أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام من المصنف في أن ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار المناسب، وهذا الاعتبار المناسب الذي يلاحظه المتكلم اعتبارا مناسبا سوغ له أن ينزل الأمر المعلوم عند المخاطب منزلة المجهول، فيأتي له بالكلام على شكل الكلام القصري، على عبارة قصرية تفيد الحصر، وقدم أمثلة ذلك. بقي قوله: وكقولك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به وأنت تريد أن ترققه عليه. هذا وكقولك عطف على المثال الأول، كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد إذا اعتقد غيره. فالمصنف قد تقدم أن الفرق أو الوجه الرابع من وجوه الفرق ما بين الطرق الأربعة أن أصل الثاني وهو ما وإلا إنما يلقى لمن؟ لمخاطب يجهل الحكم وينكر ذلك الحكم، عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة إلى الطريق الثالث وهو طريق إنما، فيلقى بخلافه لمخاطب لا ينكر ذلك، هذا صرح بها الشارح، بخلاف الثالث. وفسر المراد من خلاف الثالث أي أنما الأصل فيها أن تلقى إلى مخاطب عالم بالحكم غير منكر له، صحيح لا يجهله غير منكر له. وذكر أن هذا ما ذكره في الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز. فمثل المصنف لهذه العبارة أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطب وينكره بقوله كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد إذا اعتقد غيره، فالمخاطب يعتقد غير المذكور وينكر هذا المذكور فاستعمل له ما وإلا. بخلاف الثالث، هذا بخلاف الثالث، مثاله كقولك لصاحبك إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك. لماذا؟ لأنه ذكر أن الطريق الثالث إنما يستعمل لمن يعلم بالحكم غير منكر له، فلذا مثل له بهذا المثال: إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك ويقر به وأنت تريد أن ترققه عليه. فهذا مثال لتتمة كلامه السابق الذي فصل ما بين المثالين، وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول. وكقولك عطف على قوله كقولك لصاحبك، وهو مثال لأصل استعمال إنما، كما أن ذلك المثال كان لأصل استعمال ما وإلا. واضح العبارة أخوان؟ وكقولك عطف على قوله كقولك لصاحبك، وهذا مثال لأصل إنما، كما أنما تقدم مثال لأصل ما وإلا. أي الأصل في إنما أن يستعمل فيما لا ينكره، فيما يعني في حكم ما واقعة على حكم، في حكم لا ينكره المخاطب، في حكم لا ينكره المخاطب، كقولك إنما هو أخوك لمن، هاي لمخاطب من واقعة على مخاطب عاقل، لمن يعلم ذلك. يعني شنو يعلم ذلك؟ يعلم بأخوته، مو جاهل بالأخوة منكر لها، لا، لمن يعلم بذلك ويقر به، بعد حتى مو منكر، يقر بأن الأخوة ثابتة لمن؟ لزيد، أو لضمير الغائب المشار له بضمير الغيبة. وأنت تريد أن ترققه عليه، أي أن تجعل من يعلم ذلك الحكم رقيقا مشفقا على أخيه. هذا الذي ذكره المصنف. الشارح عنده أن الأولى أن هذا الكلام يكون كلام تنزيلي، مو كلام على حقيقته، لأن هذا كلام مو على حقيقته، هذا كلام يلقى لعالم بالحكم، وإلقاء الكلام لعالم بالحكم ليس المراد من فائدة الخبر ولا لازم فائدة الخبر، فينزل على خلاف الأصل، فينزل على خلاف الأصل حال ما تقدم عندنا في مبحث الخبر، أن الخبر إنما يلقى لأحد فائدتين، إما فائدة الخبر أو لازم الفائدة. فهذا الكلام هو جاي يقول إنما يلقى هذا الكلام لمن عالم بالحكم ومقر بذلك لأجل ترقيق قلبه على أخيه. فهذا نزل منزلة، صحيح هذا مبني على التنزيل، نزل منزلة الجاهل خلنا نفرض، لأنه لا يتصرف على وفق العالم كما تقدم في موارد وآيات إنك ميت وإنهم ميتون. قلنا المخاطب هو عالم وغير منكر، فلماذا أكد له الكلام؟ واحدة من التنزيلات، لأن القرآن نزل المخاطب منزلة ثم إنكم بعد ذلك لميتون، نزل المخاطب منزلة المنكر للموت، لماذا؟ لأنه عليه علامات المنكر مو علامات العالم. ما نفس الكلام، هذا نفس الكلام. والأولى بناء على ما ذكرنا سابقا، ما ذكره ماذا؟ الإشكال الذي ذكره وحل الإشكال، أن إنما تستعمل لمجهول، فعلا مجهول، لكن من شأنه ألا يجهل، من شأنه ألا ينكر لقوة القرائن. فهذا مو لمخاطب يعلم ذلك ويقر به، لا، المفروض إنما تستعمل ما من شأنه أن يكون معلوما. شلون الجهل أيها المخاطب البعيد؟ فألقي له الكلام كلاما قصريا. والأولى بناء على ما ذكرنا في الإشكال السابق وجوابه، أن يكون هذا مثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر. إذا كان هذا الكلام يلقى لمخاطب عالم بالأخوة ومقر بها غير منكر لها، وهذا الكلام خلاف خارج عن مقتضى الظاهر، مو موافق لمقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الظاهر اللي هو مبني على التنزيل. الظاهر منه أن الكلام يلقى لجاهل بالحكم، إذا كان عالما بالحكم فهذا خلاف مقتضى الظاهر، يكون مبني على التنزيل. أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر. لماذا؟ لما ذكر جوابا عن الإشكال، إنما تستعمل لمجهول فعلا لكن من شأنه ألا يجهل ولا ينكر، بخلاف ما وإلا فإنها تستعمل لمجهول فعلا لكن مو من شأنه ألا يجهل، لا، فيه نوع من الخفاء، مو كل واحد يعلمه. هذا يصير الفرق ما بين ما وإلا وما بين إنما. واضح إن شاء الله. ثم قال: وقد ينزل المجهول. هسه بناء على ما ترتب، المصنف بعد مصر على ما يقول أن ما وإلا تستعمل علما لمجهول فعلا، وإنما تستعمل لمعلوم فعلا، هذا الذي ذكره الشارع لكن المصنف مصر، فتفرع على أن ما وإلا تستعمل لمجهول فعلا، قد ينزل المعلوم منزلة المجهول فيستعمل معه ما وإلا، مطلب اللي يتقدم، وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول، والمثال الآخر إن أنتم إلا بشر مثلنا. فهذا متفرع على من؟ متفرع على أن الأصل في إن، في ما وإلا، في النفي والإثبات، أن يستعمل لمجهول فعلا، هذا معلوم، فحملنا على التنزيل، نزل المعلوم منزلة المجهول فاستعمل له هذا الطريق، هذا التركيب، لغرض من الأغراض اللي يتقدم، لاستعظامهم أو للتبكيت كما تقدم. أما بالنسبة إلى إنما، فعلى رأي المصنف تستعمل الأصل فيها أن تستعمل لأمر معلوم لا ينكره المخاطب، فإذا استعملت في أمر مجهول، هذا شيء مبني على التنزيل، وقد ينزل الأمر المجهول المعلوم المجهول منزلة المعلوم، هو مجهول لكن المتكلم ينزل منزلة المعلوم فيستعمل له ما يستعمل له إنما. وقد ينزل الحكم المجهول، ينزل يعني الحكم، وقد ينزل الحكم المجهول منزلة الحكم المعلوم فيستعمل له ماذا؟ فيستعمل له إنما، لأنها تستعمل مع حكم معلوم غير منكر من قبل المخاطب. هذا ما هي النكتة في تنزيل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره، لادعاء ظهوره وانتشاره وذيوعه، حتى أنه لا يجهل، معلوم لكل أحد مع كونه مجهول، لكن يدعي المتكلم أنه أمر ظاهر واضح بين غير مجهول لادعاء ظهوره، فيستعمل له الثالث، الطريق الثالث، وهو إنما، كما في قوله تعالى: إنما نحن مصلحون، إنما نحن، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فإصلاحهم مجهول أو غير مجهول؟
مجهول، معلوم مجهول، عفوا،
إصلاحهم مجهول، هم جاي يخاطبون الآخرين، إنما نحن مصلحون، إصلاحهم واضح بين معلوم، ما معلوم، مجهول أصلا، ما واقع، هو ما موجود. الإصلاح أمر معدوم، القرآن جاي يخاطبهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اللي صادر منهم الإفساد، قالوا إنما نحن مصلحون، فالإصلاح ما موجود أصلا، ما موجود حتى يعلم أو لا، واضحة أصلا ما موجود الإصلاح، فهو أمر مجهول غير حاصل، المخاطب منكر له، مجاخطون الرسل، المخاطب منكر له، منكر المن للإصلاح، يعتقد بالعكس، يعتقد بالإفساد. فعلى أن الكفار الذين تكلموا بهذا الكلام نزلوا المخاطب منزلة العالم بإصلاحهم، وألقوا لهم الكلام بإنما، إنما نحن مصلحون. لماذا؟ لادعائهم أن الإصلاح ظاهر بين معلوم لكل أحد. واضح محل الشاهد؟ وقد ينزل الحكم المجهول عند المخاطب منزلة المعلوم عنده، يعني هو ما معلوم عنده لكن مبني على التنزيل. لادعاء ظهوره، يعني لادعاء المتكلم ظهور الحكم، وأن إنكاره مما لا ينبغي، مما لا يقع من المخاطب. فإذا كان كذلك أصبح معلوما لادعاء ظهوره، فيستعمل له الطريق الثالث، أي إنما نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى حكاية عن اليهود: إنما نحن مصلحون. ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر، هاي دعواهم، من شأنه مما ينبغي أن لا يجهل هذا الأمر، فنزلوا الجهل الموجود عند المخاطب منزلة العلم، فاستعملوا له إنما، لأنها تستعمل مع حكم معلوم. ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر، من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، ولذلك، يعني هاي دعواهم، لأنهم يدعون، وهاي الدعوة هم يدعونها باطلا واعتقادا، لا، هم عند نفسهم حق، حق هم يعتقدون، ما يعتقدون نفسهم باطل. إنما نحن مصلحون، يعتقدون هاي أنهم فعلا مصلحين أو لا مصلحين، صحيح، فيعتقدون بالإصلاح. لذا جاء جواب القرآن جواب شديد اللهجة. لماذا؟ لأنه تقدم أن الخطاب إنما يكون بلحاظ المخاطب، الكلام إنما يكون بلحاظ المخاطب، فبقدر إنكاره يؤتى له بالمؤكدات. فلذا جاء لهم الكلام بعد ذلك، جاء لهم الجواب: ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذه العبارة تشعر بأن الإصلاح الذين يدعونه يعتقدون به، يعتقدون الإصلاح، مع أنهم واقعا في إفساد. فجاء الخطاب القرآني شديد اللهجة من اشتماله على عدة أمور: الأمر الأول من التنبيه، أداة التنبيه التي تستعمل للكلام الذي يكون بعدها كلام ذي شأن، ألا، حتى يصير انتباه. لماذا؟ لأن الكلام الذي سيأتي كلاما مهما، هذا واحد. اثنين، جاءت إن المؤكدة، إنهم. ثلاثة، جاء ضمير الفصل، هم. أربعة، جاء الخبر مقرون بالألف واللام. خمسة، الجملة الإسمية. فهذه كلها مؤكدات لإزالة واقتلاع ما يعتقدون به وهو الإصلاح. ولذلك جاء قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم بإثبات الفساد بطريق مؤكد بمؤكدات كثيرة للرد عليهم مؤكدا بما ترى من المؤكدات التي ذكرناها من إيراد الجملة الإسمية أي بيان ما بما ترى ما هو الذي نراه من إيراد الجملة الإسمية الدالة على الثبات 2 تعريف الخبر الدال على الحصر 3 توصيل ضمير الفصل المؤكد لذلك الحكم 4 تصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر وبه عناية 5 ثم التأكيد بأن ألا إنهم التأكيد بأن ثم تعقيبه هاي جملة الرد ثم عقب جملة الرد بماذا؟ بأنه لا شعور لهم ولكن لا يشعرون سلب عنهم الشعور ثم تعقيبه بما يدل على التقريع والتوبيخ عطف تفسير وهو قوله تعالى ولكن لا يشعرون حيث أفاد ولكن لا يشعرون من هو اللي ما يشعر؟ الميت الميت هو الذي لا يشعر صحيح؟ ها؟ الميت يعني هذا إنسان الذي كون إنسان ولا يشعر هو الميت فوصفهم ولكن لا يشعرون يعني لازمه أنهم أموات غير أحياء لا توبيخ توبيخ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هم مفسدون فإذا هم مفسدون لماذا لا يدركون إفسادهم لأنهم موتى والميت لا يشعر بماذا بما يصدر منه فلو كانوا أحياء تنزيل فلو كانوا أحياء لأدركوا إفسادهم لكن لما لم يدركوا إفسادهم ألا إنهم هم المفسدون فوصفهم قرعهم بماذا وبخهم ولكن لا يشعرون فهاي العبارة الأخيرة هي للتوبيخ لتوبيخ الكفار لا شلون صرت أكيد
يعني يقول أنهم يذمهم على هذا الشيء يعني يأكد على أنهم غير صالح عن هذا الشيء
لا
هو همين قاعد يشرح قوله مؤكدا بما ترى وذكر هذا الشيء يقول هذا ما قصدي عن
من هو اللي ذكره
يعني المصنف قاعد مؤكدا بما ترى والشارع بدأ يشرح بهذا
لا هاي انتهى ثم تعقيبه هاي ثم التي ما لها دخل بما تقدم ثم تعقيبه بما يدل على التقريع والتوبيخ يدل على التوبيخ ما يدل على التأكيد ولكن لا يشعرون ما بها دلالة على أنهم مفسدون لكن هاي أنت من جاي تثبت على أنهم مفسدون ليش ما يدركون هذا الشيء بهذه المؤكدات يقول ما عندهم شعور فالذي لا شعور له لا إدراك له ولكن لا يشعرون ثم تعرض إلى مزية إنما على العطف اللي يعني خلاصة ما تقدم أن الطرق الأربعة تشترك في القصر كلها تشترك في القصر والفارق الذي بينها أن الطرق الثلاثة الأولى تشترك بأنها وضعية والطريق الرابع أنه ذوقي ثم الطرق الثلاثة الأخيرة أنها مصرح فيها المثبت بخلاف الطريق الأول فالمصرح فيه المثبت والنفي ثم هذا التفريقات التي تقدمت الآن يتعرض إلى مزية إنما بالخصوص إنما مزيتها على طريق العطف باعتبار طريق العطف هو أقوى الطرق لهذا قدمه بالذكر وفيه تصريح بالنفي والمثبت أو المثبت والنفي حسب حرف العطف فالآن يتعرض إلى مزيتها مزية إنما على الطريق الأول وبين قال ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها الحكمان معا بخلاف العطف فإنه لا يعقل منه الحكمان معا إلا بعد تمام الكلام إنما إلما الموضوعة موضوعة لإثبات شيء ونفي ما عداه فإذا سمعنا القائل يقول إنما صار عندنا حكمين صحيح؟ راح يصير عندنا حكمين حكم مثبت وحكم منفي أما إذا قال جاء زيد ما أدري جاء زيد حتى ما أدري به راح ينفي شيء إلا أن يقول لا عمر واضحة؟ فمو من أول الكلام جاء زيد لا عمر، إنما تفيد الإثبات والنفي بعد تمام الكلام، لكن إنما مزيتها بمجرد ما ينطق بها الناطق نقول عندنا حكمان، حكم الأول مثبت والحكم الثاني نفي ما عدا، هاي مزية فقط الإنما. ما وإلا نفس الكلام، ما زيد نتصورها نافية، نتصورها ما زيد قائما، صحيح؟ لا نحكم بأنه ما زيد إلا قائم. أيضا متى يحصل النفي والإثبات؟ بعد تمام التركيب، ما زيد إلا قائم، بخلاف إنما. إذا تقول إنما يفهم منها إثبات شيء ونفي ما عدا. إذن مزية إنما على كل الطرق، مو بس على الطريق الأول، يعني الطرق الأخرى أيضا ما بهذه المزية، أن إنما إذا ذكرت يفهم منها السامع حكمين، حكم مثبت والآخر منفي، وطريق العطف لا يفهم إلا بعد تمام الكلام، لأنه قال جاء زيد، ما فهمنا أكو حكم منفي إلا عندما قال لا عمر، وقال ما جاء زيد فهمنا نفي، بل عمر بعد ذلك فهمنا أكو إثبات. واضح إن شاء الله؟ هذه مزية لإنما دون الطريق الأول. ومزية إنما على العطف، باعتبار على العطف لأنه أقوى الطرق، فما عداه أيضا لها هذه المزية، أنه يعقل منها الحكمان معا، مو بالترتيب. جاء زيد عقلنا حكما، لا عمر عقلنا الحكم الثاني، تصورنا الحكم الثاني، إنما مباشرة تصورنا حكما، لأنها موضوع على إثبات شيء ونفي ما عداه. ومزية إنما على العطف أن يعقل منها، من إنما الحكمان، أعني الإثبات للمذكور والنفي عما عداه، لأنها موضوعة لذلك معا. بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي إذا كان لا، أو أولا النفي ثم الإثبات إذا كان بل. فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي، زيد قائم لا قاعد، وبالعكس يفهم النفي ثم الإثبات ببل، ما زيد قائما بل قاعد. ففهمنا الحكمان، فهمنا الحكمين لا على المعية، مو على نحو معا، وإنما على نحو الترتيب واحد ثم الآخر. ثم بين وأحسن مواقع ما، وأحسن مواقع إنما هو التعريض، والمراد من التعريض قد تقدم هو ذكر كلام ويفهم من هذا الكلام كلام آخر لم يصرح فيه في اللفظ، كأنه مأخوذ من عرضه من جانبه، فلذا يسمى تعريضا، كما في قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، هاي بعد أفادت حصر التذكر بمن؟ بأولي الألباب وغير أولي الألباب، عفوا، والذي لا يتذكر ليس من أولي الألباب، ليس عاقلا. إنما يتذكر منه ليتذكر، التذكر محصور بماذا؟ بأولي الألباب. فإذا لا يتذكر الحكم منفي عما عداه، ما عدا أولي الألباب شبيهم لا يتذكرون. فإذا وجدنا شخصا يتذكر، يتأمل، في ينظر في آيات الله، شو نقول؟ هذا من أولي الألباب. إذا نظرنا شخص لا يتأمل في آيات الله، لا يتذكر، ماذا نقول؟ هذا ليس من أولي الألباب. فهي إنما يتذكر أولي الألباب، هذا التركيب للتعريض بمن لا يتذكر، أنه كالعجماوات، الذي لا عقل له هي العجماوات فقط، هي البهائم فقط. فالقرآن يعرض بأن الذي غير متذكر حاله حال البهيمة، واضحة؟ فهذا الكلام مو كلام يريد يثبت الغرض منه، ليس الغرض منه إثبات وانحصار التذكر بأولي الألباب، وإنما الغرض منه التعريض، التعريض بغير المتذكر، يريد أن يعرض بغير المتذكر بأنه حاله حال البهائم، لأنه يفرق البهيمة عن الإنسان بالعقل، ولو كان عنده عقل لا تذكر، بما أنه لا يتذكر فلا عقل له فهو بهيمة، قياسا من الشكل الأول. وأحسن مواقع إنما التعريض كقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، فهذا التركيب إنما جيء به للتعريض، هي أحسن مواقعها أن يؤتى بها للتعريض، فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم، فطمع النظر والتأمل منهم كطمعه منها، الذي يطمع بأن الكافر يتأمل ليتذكر ويهتدي كالذي يطمع بالبهيمة أن تتفكر أن تتأمل، فهذا المراد من التعريض، كطمعه منها أي كطمع النظر والتأمل من البهائم. ثم بعد ذلك هذا مطلب هما بشيذا بالإمكان نأخذه لأنه مر علينا كثيرا، أن القصد وإن كانت أمثلة التي تقدمت هي أمثلة مبتدأ وخبر، يقصر المبتدأ على الخبر أو يقصر الخبر على من؟ على المبتدأ، قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة، لكن لا ينحصر بماذا؟ بالمبتدأ والخبر، فقد يكون بين الفعل الصادر من الفاعل محصور على المفعول، أو الفعل الواقع على المفعول محصور بماذا؟ بالفاعل، أو الفعل الصادر من الفاعل محصور بماذا؟ بزمن معين، بمكان معين، أو الحصر يكون بين الحال وبين صاحب الحال، بين الصفة وبين الموصوف وهكذا. فما تقدم من الأحكام لا تجري في باب المبتدأ والخبر وإن كانت الأمثلة لها، بل يجري في غيرها. ثم يتعرض إلى مطلب آخر تعرض أيضا له النحات، أن طريق ما وإلا المقصور عليه ما بعد إلا، المقصور عليه ما بعد إلا، الغالب أن يكون المقصور عليه مع إلا متأخرا في آخر الكلام، وغير الغالب قل أن تتقدم إلا مع المقصور عليه، كما لو كان المقصور هو المفعول به نقول ما ضرب زيد إلا عمرا، هذا الغالب الأكثر، الأقل ما ضرب إلا عمرا زيد بتقديم إلا مع المقصور عليه على الفاعل، هذا اللي إذا تذكرون هو أيضا مورد خلاف منهم من أجازه اللي هو الكسائي لأن القصر معه مفهوم إذا تقدم، ومنهم من منعه ليجري الباب على سنن واحد. ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر من الأمثلة يقع بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفاعل، فالفعل ملحوظ فيه الوصفية والفاعل ملحوظ فيه الموصوفية، نحو ما قام إلا زيد وغيرهما غير الفعل والفاعل، كالفاعل والمفعول به الذي يكون من موارد وجوب تأخير المفعول إذا كان المفعول هو المقصور عليه ما بعد إلا أو بإنما، أو من موارد وجوب تأخير الفاعل إذا كان هو المقصور عليه، نحو ما ضرب زيد إلا عمرا، فهذا من موارد وجوب تأخير المفعول به لأنك لو قدمت لانقلب الحصر، وما ضرب عمرا إلا زيد، هذا من موارد وجوب تقديم المفعول أو تأخير الفاعل، نفس الكلام لأنك لو قدمت لانقلب الحصر، ويقع بين المفعولين ما أعطيت زيدا إلا درهما، وما أعطيت درهما إلا زيدا، وغير ذلك من المتعلقات كالحال مع صاحبها وكالظرف الزماني وكالظرف المكاني وكالمفعول لأجله، استثنوا من ذلك المفعول معه، استثنوا من ذلك من المتعلقات المفعول معه، ومن التوابع العطف، عطف النسق، لماذا؟ لأن عطف النسق يكون بحرف عطف والمفعول معه يكون بماذا؟ بواو معية. وعللوا طبعا هذا التعليل تام وتام، لكن هذا تعليلهم، أنه لا يجتمع حرفان متنافيين في العمل إلا إخراجية، وحرف العطف يدخل تشريك، فشلون هذا يصير إلا إخراجية وهذا يشرك بما قبلها، وكذلك المفعول معه، المفعول معه يقتضي المصاحبة لما قبل الواو مع ما بعد الواو، صحيح؟ المفعول معه سرت والنيل، صحيح؟ فنفس الكلام كيف يقع الحرف الأول وهو إلا إخراجية والحرف الثاني يقتضي المصاحبة فلا يجمع بينهما، ف فلا يقال سرت إلا والنيل، هذا لا يقال سرت إلا والنيل، هذا لا يوجد في كلام العرب. أما غيرهما من المتعلقات فيقع فيها الحصر. ففي الاستثناء يعني في طريق الاستثناء ما وإلا يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء، حتى لو أريد القصر على الفاعل شبيه الفاعل يؤخر بعد إلا، قيل ما ضرب عمرا إلا زيد، ولو أريد القصر على المفعول أخر المفعول وجوبا بعد إلا فيقال ما ضرب زيد إلا عمرا. زين، الآن إحنا اللي تقدم عندنا إما أن يكون قصر موصوف على صفة وإما أن يكون قصر صفة على موصوف، والمدعى في المقام أن القصر ما بين الفاعل والمفعول، وكل من الفاعل والمفعول جوامد زيد وعمر، فلا زيد صفة عمر ولا عمر موصوف زيد. واضحة؟ المدعى أن القصر إما قصر موصوف على صفة زيد على القيام، أو قصر صفة على الموصوف القيام على زيد. هنا الذي يذكر أن القصر بين الفاعل والمفعول، الفاعل ذات زيد والمفعول ذات هم عمر، فهذا من يا قصر هذا راح يصير هذا خارج عن محل الكلام أو يكون له قسم مستقل، هذا الاعتراض. أجاب عنا الشارح لا، بملاحظة الفعل جاي نقول الفعل المنسوب لهذا الفاعل مقصور على هذا المفعول، والفعل المتعلق بهذا المفعول مقصور على هذا الفاعل، فلا مانع من ذلك. يصير صفة على موصوف وموصوف على صفة اثنين.
الشام يعني. يعني ما محدد كيف نحن نعتبر الموصوف على صفة أو الصفة على الموصوف؟
حسب التركيب.
واحد اثنين نقدر نعتبر يعني عشان يجي الفاعلنا ومفعولنا أو مفعولنا والفاعلنا.
كيف عندما تقول ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت إلا زيدا، أنا شنو؟ الرؤية الصادرة من المتكلم مقصورة على زيد لا تتعدى إلى غيره، لم يرى عامر ولا بكر ولا خالد. ها؟ صفة هاي صفة، صفة الرؤية على الموصوف. إذا أريد موصوف على صفة الضرب شنو هم صفة هم معنى هو صفة الضرب صفة معنى لذا قال ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا من باب المثال وإلا قصر صاحب الحال على الحال هسه صاحب الحال والحال قد واضح يصير به أو الحال على صاحبه وإنما قل قصر مثلا الفاعل على الظرف الزماني هذا ظرف زمان مو موصوف لا يقع صفة الزمان لا يكون صفة للذات مو من أوصاف زيد أنه اليوم صحيح فهاي مثلا من باب المثال راح يجيب مثال بين الفاعل والمفعول به هذا اللي هو الجواب عن الإشكال الذي ذكرناه من أن بين الفاعل والمفعول أو بين الفاعل والظرف الزماني بين الفاعل والظرف المكاني هاي ما ممكن حتى بين الفاعل والمفعول لأجله باعتبار المفعول لأجله مصدر والمصدر لا يكون وصفا للذات المصدر لا يقع وصفا للذات لا توصف الذات بالمصدر لذا تفرع عليها أنه لا يقع المصدر خبرا عن من؟ عن الذات لا يقال زيد عدل إلا على نحو المجاز على نحو المبالغة فعليه كيف تجعل هذا قصر الفاعل على المفعول أو العكس أو غيره كيف تجعله من قصر الموصوف على الصفة أو من قصر الصفة على الموصوف الأمر غير واضح لأن كل منهما ذات أجاب ومعنى قصر الفاعل على المفعول مثلا من باب المثال وإلا قصر المفعول على الفاعل قصر الفاعل على الظرف الزماني وهكذا هو قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول يعني الفعل المسند إلى الفاعل قصر على المفعول بأن هذا الضرب الذي صدر من زيد لم يقع إلا على عمرو وبكر وخالد لم يتعدى إليهما. وعلى هذا قياس البواقي، على هذا قياس البواقي، فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة. زين، ويكون حقيقيا فيما لو لم يتعدى إلى غيره مطلقا، ويكون إضافيا غير حقيقي فيما لو كان بالإضافة إلى تلك الصفة إفرادا وقلبا وتعيينا بحسب لحاظ حال المخاطب، بحسب اعتقاد حال المخاطب كما عبر سابقا. ولا يخفى اعتبار ذلك، احنا قصر الموصوف، قصر الصفة على الموصوف، يعني الضرب الصادر من زيد واقع على من؟ على عمرو. قصر الموصوف على الصفة شلون يصير؟ اي، فتصير الفاعل انقدمه على معنى تقديم الفاعل وتأخير الضرب المتعلق بعمر، على معنى تقديم زيد، يعني نقول ما زيد إلا ضرب عمرا، هذا قصر موصوف على صفة، صحيح؟ ما زيد إلا ضرب عمرا، أو إنما زيد ضرب عمرا. ها؟ لا، على المعنى قلت، مو على اللفظ، يعني مرة ها؟ بالمفعول سهل، أي بالمفعول يتقدم، لكن الفاعل يصير على المعنى مو على اللفظ، ولا على ما تفضلت أن الفاعل لا يتقدم على المعنى. إذا نريد نجعل الفاعل هو الموصوف ومقصور على صفة واحدة، هي الصفة مالته منه، الفعل المتعلق بعمر، الفعل الواقع على عمر، فكأنه يصير المعنى ما زيد إلا ضارب عمر، إلا ضارب عمر، ضرب الواقع على عمر لا يتعدى إلى غيره. واضح إن شاء الله؟ ثم قال: وقل تقديمهما بحالهما، هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.